حركة حماس في غزة خليل الحية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في القطاع. وأوضح الحية أن الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية، مؤكدا أن جميع الأطراف شددت على أن الحرب انتهت بشكل تام. وقال الحية إن العالم وقف مذهولا أمام ما قدمه أهالي غزة من تضحيات وثبات، مشيدا إلى أن سكان القطاع خاضوا حربا لم يشهد لها العالم مثيلا، وتصدوا لطغيان العدو وبطشه ومجازره. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وفقدان العشرات في منطقة حي الصبر بمدينة غزة، وذلك قبل وقت قصير من إعلان وقف الحرب على غزة. وأكدت حركة حماس أن المجزرة التي ارتكبتها طائرة الاحتلال على المنزل غرب مدينة غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 70 مدنيا، معظمهم لا يزال تحت الأنقاض، ووصفتها بأنها جريمة وحشية تهدف إلى خلط الأوراق والتشويش على جهود الوسطاء وتعطيل مساعي تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة. أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مصادقة الحكومة رسميا على اتفاق غزة الذي يقضي بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك بعد ساعات من اكتمال التفاهمات السياسية والميدانية بين الأطراف المعنية. وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن القتال سيتوقف بشكل كامل فور المصادقة على الاتفاق، مشيدة إلى أن الهدنة شملت تعليق جميع العمليات العسكرية، وسيتم خلال 72 ساعة الأولى من الهدنة تعليق أعمال المراقبة الجوية في المناطق التي انسحب منها الجيش، وذلك في خطوة وصفت بأنها جزء من ترتيبات التهدئة وضمان تنفيذ الاتفاق على الأرض. أعلنت رئاسة حكومة الاحتلال فجر اليوم بدء انسحاب القوات الصهيونية من مدينة غزة ومخيم الشاطئ باتجاه الخط الأصفر ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث ستنتشر في نقاط سيطرة عدة تسمح بحماية الجنود، مؤكدا أن مسار الانسحاب معقد وحساس. وقالت مصادر الاحتلال إن اللواء السابع النظامي وغولاني وقوات أخرى انسحب من قطاع غزة. اعتبر قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي العدوان الإسرائيلي لعامين هو الأكثر دموية وإجراما وطغيانا في هذا العصر، إذ قتل وجرح الكيان وبشراكة أمريكية 11% من أهالي غزة في نطاق جغرافي محدود. ولفت إلى أن هدف العدو منذ البداية كان حسم السيطرة التامة على فلسطين والانتقال إلى ما بعدها، مؤكدا أن القبول بتصفية وإنهاء القضية الفلسطينية والتفريط بها كارثة كبيرة في واقع الأمة. وقال السيد الحوثي إن حالة التخاذل والموقف السلبي ضد طوفان الأقصى تبين واقع الأمة التي أصبحت مكبلة لا تبادر حتى الاقتناص واغتنام الفرص العظيمة التاريخية النادرة. وفي جانب آخر من حديثه أكد السيد الحوثي أن القوات اليمنية ستبقى في حالة انتباه وجاهزية تامة ورصد كامل بدقة وعناية تجاه مرحلة تنفيذ الاتفاق بشأن غزة. نتابع حديث السيد الحوثي في هذا الخصوص.
جولة العامين من التجويع والتدمير الشامل وقتل آلاف الأطفال والنساء، جولة العامين من التدمير الشامل لكل قطاع غزة. فشل الإسرائيلي وفشل معه الأمريكي شريكه في كل الجرائم في استعادة الأسرى بدون صفقة تبادل، هذا في بداية الفشل. فشل في إنهاء المقاومة، فشل أيضا في أهدافه الأخرى التي كان يسعى لها في عدوانه الشامل. هذا الفشل أجبره إلى أن يوقع هذا الاتفاق أو أن يعتمد هذا الاتفاق. وهذه مسألة جولة كما قلنا سابقا، مسألة جولة. الصراع مع العدو الإسرائيلي مستمر، دور الأمريكي الهدام في إطار التوجه الصهيوني مستمر أيضا، ولهذا نحن سنبقى في حالة انتباه وجهوزية تامة ورصد كامل بدقة وعناية تجاه مرحلة التنفيذ لهذا الاتفاق. هل سيفضي هذا الاتفاق فعلا إلى إنهاء العدوان على قطاع غزة، إلى دخول المساعدات والطعام والغذاء للشعب الفلسطيني والدواء والاحتياجات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة؟ هل سيوقف الأمريكي والإسرائيلي الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ويلتزمون بوقف إطلاق النار؟ هذا ما نتمناه، هذا ما نتمناه، هذا كان هدفنا أصلا من الإسناد، من عمليات الإسناد المواجهة لهذه الهجمة على الشعب الفلسطيني، والتي هجمة في الواقع أيضا على أمتنا بشكل عام. يبقى الوعي بأنها جولة، وأن الأعداء مستمرون في مخططاتهم ومؤامراتهم وأطماعهم، ولها مسارات متعددة، أمرا ضروريا للغاية.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط الأحد المقبل، مؤكدا أنه لن يجبر أحد على مغادرة غزة وفق الخطة التي يعمل على تنفيذها، وأنه سيسعى لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وزعم ترامب أنه لن يبدي برأي في إمكان حل الدولتين بعد وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى، وأنه سيلتزم بما يتسنى الاتفاق عليه في النهاية. ترامب بأنه سيتم إنشاء مكان يمكن للناس العيش فيه وتهيئة ظروف أفضل لهم. إلى العناوين. طهران تؤكد دعمها لأي مبادرة تتضمن وقف الإبادة الجماعية في غزة وضرورة محاسبة المنفذين لجرائم الحرب. حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في القطاع. عشرة الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة للاحتلال في مدينة غزة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا تحت المجهر، حيث نحلل أهم التطورات السياسية والاجتماعية في سوريا ونطرح الأسئلة الكبرى حول مستقبلها. اليوم نسلط الضوء على انتخابات مجلس الشعب ودور الحكومة ومشاركة المواطنين ومدى قدرة المؤسسات على تلبية مطالب الشعب وسط تحديات كبيرة وانقسامات قائمة. فهل ستكون هذه الانتخابات خطوة حقيقية نحو بناء الدولة أم محطة جديدة لتكريس الانقسامات؟ هذا ما سنحاول استكشافه معكم خلال حلقة هذا الأسبوع. شهدت سوريا مستمعينا الكرام أول انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام الأسد، في خطوة تهدف إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة وصولا إلى تحقيق الانتقال السياسي المنشود. ومع ذلك يبقى الحديث عن التحول الديمقراطي أمرا مستبعدا في المرحلة الراهنة. لا يمكن الادعاء بمثالية هذه الخطوة، كما لا يصح التقليل من أهميتها، إذ تعد المؤسسة التشريعية إحدى الركائز الأساسية لبناء الدولة، وتجدر الإشارة إلى أن الصورة الذهنية لمجلس الشعب لدى المواطن السوري كانت ولسنوات طويلة سلبية نتيجة هيمنة السلطة التنفيذية عليه، ما جعله مادة للتندر والتهكم في الشارع السوري. أما الحديث عن الانتخابات والمشاركة الشعبية فهو غير دقيق، إذ إن العملية لا تتعدى 4000 على مستوى القطر، لتبدو أقرب إلى انتخابات داخلية تجريها بعض الأحزاب لاختيار مرشحيها إلى مجلس الشعب، كما أن توصيفها بالانتخابات غير المباشرة غير صحيح من الناحية العلمية، لأن في مثل هذه الحالات تفترض أن تكون الهيئات الانتخابية منتخبة من الشعب مباشرة لا معينة. لذا يمكن القول إن ما جرى هو اختيار لأعضاء مجلس الشعب لا انتخاب لهم بالمعنى الحقيقي للكلمة. أعزائنا المستمعين، أما الآن ننتقل إلى ضيفتنا لهذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. ننتقل إلى الكاتبة والباحثة السياسية الدكتورة سهام عزوز من بيروت. سيدتي أهلا ومرحبا بك وشكرا لقبول الدعوة. دكتورة سهام، إلى أي مدى تمثل الانتخابات البرلمانية في سوريا خطوة حقيقية نحو بناء الدولة وتحقيق الانتقال السياسي، أم أنها مجرد إجراء شكلي لتثبيت الواقع القائم؟
في اعتقادي أن طبعا بداية الإطار الدستوري والسلطوي المتعلق بهذه العملية الانتخابية، الدستور ونصوصه يسمحان للرئاسة بهيمنة واضحة على العمليات التشريعية، مثل صلاحية الرئيس في سن تشريعات أو إصدار مراسيم في حالات معينة وما إلى ذلك، وهذا طبعا يضع حدود قانونية لما يمكن لمجلس نيابي فعله من رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية إن كان الرئيس أو الحكومة. ربطا لهذا الكلام بالواقع المؤسسي والسياسي، هناك أنظمة شبيهة تحصل فيها انتخابات برلمانية تستخدم غالبا كأداة شرعية لمنح النظام غطاء داخلي ودولي دون تغيير جوهري في توازن القوى بين السلطات أو في توزيع الموارد والقرار الأمني.
نعم.
طبعا هذا يبدو أنه ما حصل في هذه الانتخابات أنها ستلعب دورا، أو هذا المجلس الجديد المجلس التشريعي الذي انتخب سيكون له دور أكثر تظهيريا منه تحويليا، أي أنه سيشرعن الوضع القائم بدلا من كسره أو إعادة بنائه أو إعادة هيكلته، حتى تكون انتخابات خطوة بناء فعلية يجب أن تتوفر مجموعة متلازمة من الشروط. أولا مشاركة شاملة بما في ذلك مناطق النزاع والنازحين والمهجرين، وهذا لم يحصل في هذه الانتخابات. ثانيا استقلال الأجهزة الانتخابية والإعلامية والقضائية وإمكانية تنفيذ نتائج انتخابية تؤدي إلى تغيير حقيقي في السياسات والحوكمة، وهذا أيضا يبدو إلى حد الآن من الانطباعات ومن بعض التقييمات التي سمعناها في بعض وسائل الإعلام السورية فأنه هذا لم يحصل، يعني ليس هناك حقيقة استقلال في واضح في هذه الخيارات الانتخابية. طبعا في غياب هذه الشروط الانتخابات هنا ستثبت الواقع القائم ولن تكون محرك لانتقال حقيقي واضح في المستقبل. لذلك ما لم تصاحب الانتخابات إصلاحات مؤسسية وسياسية واسعة فإنها على الأرجح ستبقى إجراء شكليا إلى حد كبير أو خطوة أولية، بشرط أن تكون بداية مسار إصلاحي فعلي مدعوم بضمانات واضحة، وهذا يبدو إلى حد الآن أنه غير واضح في التجربة الانتخابية الأولى التي تحصل في سوريا ما بعد إسقاط نظام بشار الأسد.
شكرا لإجابتك. لو سمحتي دكتورة سهام ابقي معنا حتى نهاية الحلقة، والآن بعد فاصل قصير نواصل معكم. مستمعينا الأفاضل، وفقا للإعلان الدستوري فقد أنيطت مهمة تشكيل مجلس الشعب برئيس الجمهورية الذي يقوم بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات لتتولى بدورها تشكيل الهيئات الناخبة المسؤولة عن انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، في حين يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المتبقي أي 70 عضوا، وقد نصت التعليمات الانتخابية على استبعاد شرائح واسعة من المجتمع السوري كالجيش والشرطة وأعضاء مجلس الشعب السابقين وكل من ترشح لعضوية المجلس منذ العام 2011، إضافة إلى من وصفوا بالداعمين للإرهاب وكل من أيد نظام الأسد ولو بكلمة. بمعنى آخر، نحن أمام مجلس شعب مقبل ذي توجه سياسي واحد، وهي معضلة حقيقية تؤدي إلى استبعاد أي صوت معارض، خاصة بعد حل الأحزاب ومنع أي نشاط سياسي. كان الأجدر أن يترك الأمر للقضاء ليبت في من يجب حرمانه من الترشح للانتخابات، أو يسمح له بالترشح ليتبين رفض المجتمع السوري له إن كان قد أجرم بحق أبنائه. فالناخب هو من يقرر من هو المجرم ومن هو الوطني، وكانت صناديق الاقتراع فرصة للإدارة الجديدة لإثبات شعبيتها، فيما لو تركت الانتخابات حرة ومفتوحة. وعادة ما تكون برلمانات الدول ساحة للصراع بين السلطة والمعارضة، أما وجود مجلس من لون واحد فسيفقده بريقه ويجعل أداءه السياسي محدودا بلا شك، كما أن الإعلان الدستوري قلص من صلاحيات مجلس الشعب، فلم يعد من حقه استجواب الحكومة أو الوزراء أو حجب الثقة عنهم، واقتصر دوره على الاستماع إلى الوزراء، وهي عبارة لا معنى لها من الناحية العملية. طيب أيها الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، إلى أي مدى يمكن اعتبار تشكيل مجلس الشعب بهذه الآلية خطوة ديمقراطية حقيقية في ظل استبعاد شرائح واسعة من المجتمع وتقييد صلاحيات المجلس؟ وأيضا هل يمكن لمجلس بهذه البنية أن يعكس إرادة الشعب فعلا؟ ما هو رأيك؟
باعتقادي أن الشرعية التمثيلية مقابل الشمولية تعني شرعية المجلس كممثل للشعب لا تقاس فقط بإجراء اقتراع، بل بمدى شمولية الاقتراع. شمولية الاقتراع بمعنى من يملك حق التصويت والترشح، هل المجموعات المتضررة المستبعدة أو فقط الذين الآن يديرون المعركة السياسية أو الذين يتحركون وينفذون على أرض الواقع.
نعم.
وأيضا تقاس بمدى تنافسية العملية الانتخابية هناك، لكن الواضح أنه هناك صعوبات جدية حصلت في هذه العملية الانتخابية في سوريا، في عدم القدرة على شمولية العملية نظرا لأن هناك صراعات لا زالت موجودة في بعض المناطق، ونظرا أيضا لاستبعاد مناطق سورية عن المشاركة، وأيضا لصعوبات تسجيل النازحين والمهجرين. وبالتالي حتى لو انتخب مجلس جديد فإن محدودية صلاحياته الدستورية أو الفعلية، خاصة إذا خصمت صلاحيات الرقابة أو تم إلغاؤها عبر تشريعات انتقالية أو ممارسات تنفيذية، هي بالتأكيد ستقلص من قدرة المجلس على ترجمة إرادة ناخبيه إلى سياسات أو مساءلة للمسؤولين. طبعا هذا يدل على أن هناك مخاطر ربما في إمكانية تحويل البرلمان إلى مرآة تبحث عن الشرعية لا أداة رقابة فعالة. وبالتالي عندما يبنى مجلس على آلية انتخابية لا تسمح بالشمولية ولا تضمن صلاحيات رقابية حقيقية، لا يمكن اعتباره خطوة ديمقراطية كاملة. يمكن أن يعكس بعضا من تفضيلات قطاعات معينة من المجتمع، لكنه لن يكون ترجمة كاملة لإرادة الشعب ما لم تعالج مسألة الشمولية والسلطة.
نعم.
وبالتالي نفس النتيجة، لا نزال أمام صورة غامضة. كيف سيكون شكل هذا المجلس؟ بالتأكيد مع إقصاء العديد من الشرائح سيكون أعرجا، وستكون قراراته ناقصة، وأعماله وأفعاله وإنجازاته وإجراءاته أيضا ناقصة، وبالتالي سيتم تغييب واستبعاد العديد والعديد من الطوائف أو العديد من المناطق السورية، سواء التي لا تزال تشهد نزاعات وصراعات عسكرية على الأرض، أو حتى الذين غير قادرين على المشاركة
نعم.
لوجستيا وإجرائيا في هذه الخيارات.
طيب، بعد هذا الفاصل مستمعينا الكرام نعود إلى حضراتكم. أيها الأفاضل، غالبية المرشحين لمجلس الشعب هم من حملة جنسية أخرى غير الجنسية السورية، وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد صرح سابقا بأنه ستوجه دعوة للناجحين في الانتخابات للتخلي عن جنسيتهم الثانية، إلا أن الناطق الإعلامي للجنة عاد ونفى ذلك مؤخرا. هذا الأمر يثير العديد من التساؤلات، فكيف يمكن منح الحصانة لشخص يحمل جنسية دولة أخرى؟ وهل سيقبل هؤلاء أصلا التخلي عن تلك الجنسية إذا طلب منهم ذلك؟ كما لا يمكن الحديث عن برامج انتخابية حقيقية في ظل غياب الأحزاب وعدم وجود دور فعلي للمواطن السوري في انتخاب ممثليه إلى مجلس الشعب، إذ إن ما نراه ليس سوى شعارات يصعب تنفيذ الكثير منها حتى على الحكومة، فكيف بعضو في المجلس؟ أما عدم إجراء الانتخابات في بعض المحافظات السورية فهو أمر يمكن تداركه من خلال تعيين ممثلين عن تلك المحافظات ضمن الثلث الذي يتولى رئيس الجمهورية تعيينه. كذلك فإن دعم المرأة والأقليات مسألة ينبغي أخذها بعين الاعتبار والعمل على تدارك الخلل فيها من خلال التركيز على إشراك تلك الشرائح ضمن حصة رئيس الجمهورية، لما يمكن أن تؤديه من دور كبير في معالجة الاختلالات الناتجة عن ضعف الوعي الانتخابي لدى العديد من السوريين. وأتوجه مرة أخرى إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، هل يمكن لمجلس الشعب المنتخب أن يمثل إرادة السوريين حقا في ظل غياب الأحزاب واستبعاد المشاركة الشعبية الواسعة ووجود مرشحين يحملون جنسيات أخرى؟
طبعا هناك العديد والعديد من العراقيل هنا ومن المسببات التي تعطل مشهدية التمثيل الشمولي الانتخابي، خاصة في ظل غياب الأحزاب المنظمة. فنظام الأحزاب حقيقة يساعد على بلورة برامج سياسية قابلة للمساءلة، وبالتالي غياب أحزاب قوية ومنافسة أو سيطرة قائمة أحزاب موالية يجعل التمثيل فرديا ومجزأا، ويضعف قدرة المجلس على التشريع بمشاريع ذات برنامج واضح أو محاسبة منظومة تنفيذية، إن كانت السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة أو حتى في رئيس الدولة.
نعم.
بالتأكيد أن استبعاد شرائح واسعة إذا مثل النازحين مثلا أو المهجرين إذا لم يتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية لأنهم أو الذين هم موجودون في مناطق النزاع أو المغتربون، النتيجة التمثيلية ستكون نتيجة ناقصة لا تعكس الواقع الاجتماعي والسياسي الكامل، وبالتالي هناك مخاوف في الحقيقة من استبعاد أو تأجيل التصويت في مناطق أو عدم قدرة شرائح على التسجيل. هذا دليل أيضا على أنه هذه العملية الانتخابية ستكون ناقصة نظرا لتركيبتها ونظرا للإجراءات الغير متوفرة بشكل شمولي على كل المناطق السورية.
نعم.
أما فيما يتعلق بقضية جنسيات المرشحين، طبعا وجود مرشحين مزدوجي الجنسية أو يحملون جنسيات أخرى في الحقيقة يثير تساؤلات قانونية وسياسية، يعني فيما يتعلق بشرعية التمثيل، تضارب الولاءات، قبول الاجتماعي، قد ينعكس سلبا على قبول المجلس لدى شرائح واسعة من السكان إذا اعتبرت تمثيلات خارجية أو نتائج تحكم أجنبي. وكانت هناك مناقشات في الحقيقة وافتنان إعلامي حول هذا الموضوع في دورات سابقة. يعني مشكلة أيضا مزدوجي الجنسية، هذه مشكلة كبيرة جدا ومعقدة. يعني باختصار يبدو أنه من الصعب أن يمثل المجلس إرادة السوريين بصورة كاملة في ظل هذه الظروف، وقد يعكس آراء مجموعة محلية أو مصالح مهيمنة، لكن ليس ممثلا عاما متوازنا لكل شرائح المجتمع ما لم تعالج هذه المشاكل وهذه الإشكاليات وهذه العراقيل التي ذكرناها.
نعم دكتورة سهام، الشكر موصول لك ولمستمعينا الكرام أيضا على متابعة هذا اللقاء. أيها الأفاضل، الظروف التي تمر بها سوريا اليوم ليست طبيعية، فالتحديات كبيرة، غير أن ذلك لا يمنع من اعتبار انتخابات مجلس الشعب خطوة في الاتجاه الصحيح، لا طريقا لتكريس مزيد من الانقسامات داخل المجتمع السوري. السوريون جميعا معنيون بدعم أي خطوة تسهم في بناء الدولة، مع تأكيد حقهم في معارضة السلطة والتشديد دائما على ضرورة التمييز بين الدولة والسلطة. وفي المقابل فإن الحكومة معنية بضرورة الاستماع إلى مطالب الشعب السوري وإبعاد كل من يدور في فلكها من المطبلين الذين كثيرا ما أدوا دورا في تضليل صانع القرار على مر العصور. وخلال أشهر قليلة ستجد الحكومة نفسها أمام مراجعة دقيقة يجريها الشعب السوري بمناسبة مرور عام على استلامها السلطة، لمحاسبتها على ما تم تحقيقه من الوعود التي قطعتها منذ وصولها إلى الحكم. عندها سنكون أمام نهاية شهر العسل بين الحكومة والشعب ونهاية سياسة صفر مشاكل التي سعت الحكومة السورية إلى تكريسها نهجا في سياستها الخارجية، وهي سياسة تبدو أقرب إلى الرومانسية منها إلى الواقعية بالنظر إلى أهمية سوريا وموقعها وطبيعة الصراع الدولي الدائر حولها. للمرة الأخيرة أنتقل إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، أوجه لك سؤالي الأخير في هذا اللقاء، برأيك هل ستكون انتخابات مجلس الشعب بالفعل خطوة نحو بناء دولة قوية تستمع إلى صوت الشعب، أم أنها ستتحول إلى محطة جديدة لتكريس الانقسام بين الحكومة والمواطنين؟
طبعا هناك سيناريوهات يعني، وهناك بعض النتائج التي يمكن سردها بسرعة في هذا الإطار. طبعا السيناريو الإيجابي فيما يتعلق بالانتقال التدريجي، طبعا إذا صاحبت هذه العملية الانتخابية ضمانات شاملة لحق الاقتراع ولإتاحة الفرصة للأحزاب والمستقلين المنافسين، وإن بنيت على شفافية في الفرز والإعلان، وبنيت على دستور وقواعد تمنح المجلس صلاحيات رقابية حقيقية واستقلالية للمؤسسات الرقابية والقضائية، فقد تكون الانتخابات نقطة انطلاق لبناء مؤسسات دولة أقوى تستجيب للمجتمع، تغير من معدومية النظام، يعني أنه أصبح كان نظام معدوم، يعني لم يكن له القدرة على حل الأزمات ومواجهة الأزمات، فيصبح بهذا التحول مع بناء مؤسسات قوية قادر على مواجهة كل الأزمات. هذا يتطلب بالتأكيد إرادة سياسية وإصلاحات عميقة، وهذا موضوع صعب الآن أن يجزم بسبب الظروف السياسية الغير مكتملة في سوريا. السيناريو الثاني،
نعم،
أن يكون هناك شرعية معدلة، يعني الانتخابات تستخدم لإضفاء شكل من الشرعية على المؤسسات القائمة الآن التي تعمل الآن على الأرض واقعيا، مع إدخال تغييرات محدودة في التمثيل السياسي، ربما يزداد في هذا السيناريو الاحتكاك السياسي والانقسام الاجتماعي، لأن الانتخابات لا تعالج جذور الخلاف، يعني لا تعالج مسألة العدالة الانتقالية، إعادة توزيع السلطة، مشاركة المهجرين. يعني هذه مشاكل بصراحة يجب أن تحل بمجلس وطني يجمع كل الطوائف وكل الفئات السياسية وكل الممثليات السياسية في داخل سوريا وخارج سوريا.
نعم
ننتقل هنا إلى السيناريو السلبي، أنه هناك احتمالية لتعميق الانقسام أكثر وتكريس الوضع القائم. فإذا كانت الانتخابات غير شاملة وتدار بطريقة تعزز نفوذ قوى محددة، وهي تحديدا القوة الموجودة الآن برئاسة حمد الشرع، أو تهيئ بيئة سياسية تهمش فئات أو مناطق كاملة وتحرمها من المشاركة في التغيير السياسي، فإنها ستصبح بالتأكيد محطة لتكريس الانقسام وتفتيت أي نافذة للحوار الوطني. يبدو أنها ستكون بالتالي أداة تثبيت للواقع بدل من الإصلاح. الأرجح بدون إصلاحات ملموسة أن الانتخابات ستقوي شرعية من لديه الحكم الآن، يعني الموجود الآن، الحاكم الآن، الذي يمسك بسلطة القرار الآن، لكنها لن تبني دولة قادرة على الاستماع للجميع أو حل الانقسامات بعمق. ولكن سيبقى التحول الحقيقي مرهون بإصلاحات مؤسسية وسياسية شاملة ومقاييس شفافية ومساءلة واضحة، وهذا يبدو إلى حد الآن أنه غير موجود. طبعا هل هذه ربما بعض المؤشرات بسرعة التي ربما قد تبين لنا إن كانت هذه العملية الانتخابية هي عملية حقيقية أو أنها هي عملية شكلية؟ أولا شمولية الاقتراع،
نعم
حرية المنافسة، استقلالية الإدارة الانتخابية، صلاحيات البرلمانية الحقيقية، القبول العام والشرعية. هذه مؤشرات يبدو إلى حد الآن أن هناك غموض في إمكانية وجودها بشكل واضح. لذلك في اعتقادي أن العملية الانتخابية الآن لن تكون كافية لبناء دولة ديمقراطية حقيقية في سوريا، لأن هناك احتكار للسلطة الآن من قبل قوى معينة محددة، هناك قيود واضحة على المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات، هناك استبعاد لشريحة كبيرة من السكان ومن المناطق السورية. كخطوة أولى واضح أنها خطوة أولى مشروطة. لا يبدو أن هناك، بالرغم من كل الكلام السياسي، لا يبدو إلى حد الآن أن هناك حقيقة إمكانية لفتح الباب لإصلاحات سياسية ودستورية حقيقية في ظل غياب شريحة واسعة من الشعب السوري التي لن تشارك في هذه الانتخابات، لن يكون لها رأي في هذه الانتخابات، ولن يكون لها صوت. ويبدو أنها ستكون آلية شرعية بشكل أو بآخر ستثبت الواقع القائم الآن،
نعم
ولن يكون هناك ضمانات لأن هذه التجربة ستنجح إلى حد الآن.
ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والباحثة السياسية، كنت معنا من بيروت، شكرا لك لإتاحتك لنا لهذه الفرصة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من سوريا تحت المجهر. ناقشنا معكم انتخابات مجلس الشعب وصلاحيات الحكومة ودور المواطن السوري وتحديات بناء الدولة في ظل الظروف الراهنة. يبقى السؤال الأكبر أمامنا، هل ستتمكن المؤسسات من تلبية تطلعات الشعب أم أن الانقسامات ستستمر؟ تابعونا في الحلقة القادمة لنستمر معا في تسليط الضوء على ما يحدث في سوريا تحت المجهر. حتى ذلك الموعد،
الناس عاملة ودسنا ليا وكيف ينزل حمامي يبقى عينة سنينة أرض بيها النخال مذبوح شمسها مقيدة بظلها أرض تضحية للإسلام فرجات سنة فلسطين الأبي الثور
عواصف غزة حين تهب ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا
العربية بطهران تقدم
اونچه مهم است این است که مکتب به قدرت خودش باقی باشد ولو ما هم از بین بریم
حیو الامام
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها السادة المحترمون ورحمة الله. كان من أنوار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هذه القبضة من الأقوال المنيرة، من أحضان المرأة الطاهرة ينطلق الكرام من البشر إلى العز والسعد. ومن أقواله رحمه الله إن الشعب الذي تقف نساؤه في الصف الأول من أجل تحقيق أهدافه الإسلامية السامية لن يصيبه ضرر ولن يفتر صوته. وقال رحمه الله إن المرأة المسلمة هي مظهر تحقق آمال البشر، وهي مربية الإنسان الحق. وقال رحمه الله لو لم يكن لهذه الثورة الإسلامية المباركة في إيران سوى هذا التحول الحاصل لدى السيدات والفتيات لكفى فخرا وعزا. ومن أقواله رحمه الله كلما رأيت السيدات في إيران يوطن أنفسهن على تحمل المصاعب ازددت يقينا بانتصار هذا الشعب انتصارا عظيما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم مستمعينا الكرام، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين ربوع بلاد إيران، حيث سنواصل تجولنا في هذه الحلقة من البرنامج بين رحاب محافظة خوزستان، فكونوا برفقتنا.
أي أيها الأحبة، إذا ما غضضنا النظر عن الموسيقى التي تعد غذاء للروح، فإن محافظة خوزستان تتمتع أيضا بتنوع مذهل عندما يتعلق الأمر بغذاء الجسد، حيث يتميز أهالي خوزستان بأطباق صيفية وشتوية خاصة. ففي الصيف يتم تقديم الكرزي والسكنجبين وشراب الزعفران للضيوف، وفي الشتاء يقدم التمر لهم. كما يستهلك سكان هذه المحافظة الكثير من منتجات الألبان، فضلا عن الأطعمة المقوية مثل الطعام المعروف باسم رانجيناك، وهي عبارة عن حلوى لذيذة مصنوعة من التمر والجوز ودقيق الحمص والتوابل المطحونة، وهو طعام مغذ ولذيذ للغاية يتم تناوله أثناء الغداء والعشاء.
ومن بين أطعمة خوزستان الأخرى تعد قاليماهي، مرق السمك من أشهر الأطعمة الخوزستانية، وتتميز بطعم حار وحامض ولذيذ للغاية. هذا الطبق الذي له محبون كثر في مدن أبادان وخرمشهر وأهواز يعد من الأسماك الطازجة والتمر الهندي والأعشاب العطرية مثل الكزبرة والحلبة والتوابل الجنوبية الخاصة. ويعرف هذا الطبق الذي يقدم عادة مع الأرز بأنه رمز للمطبخ الإيراني الجنوبي، بالإضافة إلى مذاقه الفريد والخاص.
أيها الإخوة والأخوات، فلافل أبادان أحد أشهر الأطعمة الشعبية في خوزستان، ولها شهرة تتعدى حدود هذه المحافظة. يتم تحضير هذا الطبق اللذيذ من الحمص المنقوع والثوم والبصل والتوابل الجنوبية، ويقدم على شكل كرات مقلية. في أبادان وخرمشهر تقدم الفلافل في الغالب على شكل سندويشات مع المخللات والخيار المخلل وصلصة جنوبية خاصة. يحظى هذا الطبق بشعبية كبيرة بين السياح والسكان المحليين بسبب مذاقه اللذيذ وسعره المعقول وسهولة تقديمه. ومن المستحيل أن يزور السائح مدينة أبادان ويغادرها دون أن يتذوق صنفاً واحداً أو أكثر من الفلافل.
مستمعينا الأعزاء، لا شك في أن الملابس والأزياء تمثل لغة بلا كلمات للتعبير عن ثقافة وهوية المجموعات القومية، وتواصل المجموعات التي تعيش في خوزستان استخدام هذا الرمز الثقافي كواحد من أهم رموز الحفاظ على هويتها الثقافية والقومية. ففي هذه المنطقة يرتدي الرجال العرب من خوزستان الجلباب الأبيض والكوفية، وترتدي النساء العربيات الحجاب الأسود أو العباءات والأوشحة الطويلة التي تسمى الشيلة، وترتدي النساء البختياريات ملابس ملونة تتضمن غطاء رأس أبيض يسمى لاتشاك، مزينا بزخارف ملونة تسمى بونا. وتشمل ملابس الرجال البختياريين القبعات ذات الأنماط المختلفة في وضعها والتي تشير إلى المكانة الاجتماعية.
أحد أكثر الاحتفالات التقليدية جاذبية في خوزستان هو احتفال الدلة أو مراسم شرب القهوة، وهي مراسم في غاية الأهمية بين العرب في أهواز باعتبارها طقسا ثقافيا واجتماعيا مهما، وقد تم تسجيلها في قائمة الشعائر الوطنية الإيرانية. وإناء القهوة أو الدلة هو الإناء النحاسي الرمزي المستخدم لتحضير القهوة العربية، ويتم تقديمه عادة في حفلات الزفاف والتجمعات العائلية والمناسبات الخاصة.
في هذه المراسم يمسك المضيف الإبريق في يده اليسرى والكوب في يده اليمنى لتقديم القهوة، وعند التقديم يقف وينحني قليلا أثناء تقديم القهوة للضيف. وعادة يتم تقديم القهوة للضيوف من الجانب الأيمن للغرفة، ولكن من باب الاحترام إذا كان هناك شخص كبير أو مهم في الغرفة يتم تقديم القهوة له أولا.
في هذا الحفل الذي يعد دليلاً على حسن الضيافة العربية، يكتسب حسن الضيافة والاحترام المتبادل أهمية كبيرة. وعلى سبيل المثال يعتبر التقاط الفنجان باليد اليمنى والإشارة بحركة اليد بعد أن يشرب الضيف القهوة جزءاً من آداب هذه العادة.
نعم، تعرف خوزستان أيضاً بهدايا تذكارية خاصة تمثل تاريخ وفن شعب هذه المحافظة، ويعد التمر من أهم الهدايا التذكارية في جنوب إيران، ويوجد بكثرة في مدينة شوشتار وديسفول وأبادان وخرمشهر، وتتمتع تمور خوزستان بشهرة عالمية بفضل مذاقها وجودتها الفريدة، كما تستخدم أيضا في إعداد الحلويات المحلية.
أيها الأحبة، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اكتشف إيران، حيث بلغنا في رحلتنا معا عمق التنوع العرقي والثقافي والحياتي لأهالي خوزستان. حتى نلتقيكم من جديد، تقبلوا امتناننا على طيب المتابعة.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
في أمان الله.
عشق وما حد يسمعني لمن صرت عاني من صبري قلب استاج ما قول أنا محتاج أخفي الطلب ما نبعجول ورغم التعب أمشي وأقول عندي أمل
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد دعمها لأي مبادرة تتضمن وقف الإبادة الجماعية في غزة وضرورة محاسبة المنفذين لجرائم الحرب. حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في القطاع. عشرة الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة للاحتلال في مدينة غزة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وما زالت تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في معركته من أجل الحرية والكرامة. وقالت مهاجراني إن إيران ستدعم أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى الوقف الفوري لعمليات الإبادة في غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات، مضيفة أن وقف الجرائم في غزة لا يمثل نهاية المطاف، بل يجب محاسبة حقيقية للآمرين والمنفذين لجرائم الحرب والإبادة ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية دعم إيران لأي عمل أو مبادرة تتضمن وقف حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. أكد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والإبادة